الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الأطهرين. كنا في قاعدة تفسير الكتاب بالسنة الشريفة، ووصل بنا المقام إلى ذا المنهج، وإن كان بحثنا ليس في المناهج بس، لكن هذا منهج بديع جديد رشيق في تفسير الكتاب بالسنة، أنه هذا المنهج في تفسير الكتاب بالسنة، وهو منهج متين قويم لا يعتمد على الدرجة السطحية في تفسير القرآن الكريم بالروايات، أي على نمط الرواة وبعض المحدثين أو جملة من المحدثين، بحيث فقط يحاول أن يلتفت إلى الصلة اللفظية بين ألفاظ السنة الشريفة المطهرة وألفاظ تنزيل القرآن والكتاب، بل يحاول هذا المنهج أن يفسر الكتاب بالسنة بتوسط قدرة ملكة الاجتهاد، قدرة ملكة الاجتهاد أو قدرة الفقهاء، طبعا مو الفقهاء في الفروع، فقهاء في المعارف، فقهاء في العلوم الدينية عموما، وبالتالي يحاول هذا المنهج أن يكتشف الصلة بين طبقات المعاني الغائصة، وغور تلك الطبقات مع للسنة مع طبقات معاني الكتاب العزيز. في قاعدة مهمة أخرى فقط نذكرها اسما لتوضيح المبحث في المقام. القرآن الكريم وأئمة أهل البيت عليهم السلام يؤكدان بإصرار كثير على أن معاني القاعدة أخرى، فقط أريد أن أنوه بها لكي نستفيد منها في المقام، ولا الخوف هي بعض منه شطر منه مرة فيما مضى، شطر من سيأتي فيما بقي. هذه القاعدة ما هي التي يصر عليها القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام؟ القاعدة الأخرى هي أن القرآن له طبقات مترامية متلاحقة متعاقبة من المعاني، ومن ينكر ذلك والعياذ بالله أقل ما فيه أنه يجهل حقيقة القرآن، أقل ما يقال فيه من ينكر ذلك أصلا لا يعرف القرآن. طبعا معرفة كل هالطبقات مو بقدرة البشر، لكن إنكار وجود هذه الطبقات، عدم المعرفة إجمالا تفصيلا ليس في قدرة البشر، بس الإجمال دائما المعرفة الإجمالية غالبا تكون في قدرة البشر، المعرفة إجمالية. المعرفة التفصيلية هي صعبة أو خارج عن قدرة البشر. المعرفة الواضحة خارج عن قدرة البشر. أما المعرفة التفصيلية الواضحة. أما المعرفة الإبانية الإجمالية فهو في قدرة البشر. فالجهل بأن القرآن ولو إجمالا، عدم معرفة الإجمالية أن القرآن طبقات وإنكار وجحود ذلك تترتب عليه طامات. وعلى ضوء القاعدة المدلول التاسع أو العاشر أو الخمسين أو المئة أو المليار والله أعلم، كله مدلول للآيات، كله معاني القرآن، كله مراد للقرآن. أو هذه أمر صعب، نظام صعب، بس لكنه هذا هو الحقيقة، هذا هو الحقيقة وهذا هو الواقع. إذا القرآن ذو طبقات معانيه، هذا مراد بطون في روايات الفريقين بشكل مستطيل عن النبي، أن القرآن بطون 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 بطون، 70 بطن، 70 كما في اللغة العربية يعني كناية عن الكثرة اللامتناهية أو الكثرة الكاثرة. الآن تأتين تبي عالم صرف أو عالم نحو أو عالم بلاغة لا يستطيع أن يكتشفه، طبعا مو في قدرته. كون ذلك ليست في قدرته أمر، وكونها موجودة أمر آخر. أنا أمثل لكم الآن مثلا بعلم الرياضيات أو الهندسة. الآن الأعداد الرياضية والأشكال الهندسية والمعادلات الجبرية وغيرها وغيرها من علوم الرياضيات هي بحسب واقع مسائلها ومعادلاتها أليست مترامية لا نهائية؟ في واقع الأمر هكذا. وإن كان البشر ليست في قدرتهم إلا قدرة المعصوم، قدرة من يقدره الله، كذلك معاني القرآن. كما في بيان الإمام الصادق: ولو أن البشر إذ جهلوا شيء لم ينكروه لنجوا. لا أقل لا تستطيع أن تثبت تفصيلا وليكن، لكن لا تنكر إجمالا. إذا كان الحال كذلك، هذه القاعدة المضطردة في الكتاب العزيز، طبعا حتى صاحب الكفاية يذكرها في الكفاية، هذه الحقيقة الموجودة في الكتاب العزيز في الحقيقة أيضا هي موجودة في السنة الشريفة. إن لكلامنا بطن 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 جيد. إذا أنت أيها الباحث، سواء بمنح بلاغي، بمنح نحوي، بمنح صرفي، بمنح أي علم من علوم العلوم الدينية، إذا وجدت في أمامك أن القرآن هكذا خريطة بناء ولو إجمالا طبقات لا متناهية، والسنة المطهرة أيضا طبقات طعم بشواهد دامغة وما شابه ذلك، بالله عليك هل الارتباط بين هذا الكيان وهذا الكيان فقط في الأسافل في التنزيل فقط في النزول، وزي ماذا عن الصعود؟ الارتباط بينهما ليس فقط في النزول، هذا أيضا قراءة عميقة وجديدة. إنهما لن يفترقا أبدا للقرآن الكتاب والسنة المطهرة. يعني في كل طبقة من طبقات الكتاب لا تفرق عن السنة، وفي كل طبقة من طبقات السنة في المعاني لا تفرق عن الكتاب. إذن منهج تفسير الكتاب بالسنة لا يظن الظان ما كان عليه المسيرة العلمية السابقة أنه فقط ألفاظ القرآن وألفاظ السنة، أو المعاني القريبة للكتاب والمعاني القريبة من السنة. لا، المراد به كل طبقات معاني القرآن مع كل طبقات معاني السنة المطهرة. وهذا ترابط بديع وعجيب. هذا الذي يسمى تفسير القرآن بالمأثور بالروايات بالسنة المطهرة، لكن تفسير بنمط اجتهادي تحقيقي درائي وليس روائي. تفسير الكتاب بالسنة درائيا لا روائيا. حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، في معاني أخبار الصدق. دراية، دراية مو عين الدراية، دراية لغوية يعني الفهم والفطنة والفقه. في دراية علم الدراية لك بحث آخر. الكلام في الدراية اللغوية يعني الفطنة. فتفسير إذن هذا المنهج عنوانه هكذا الآن، بدأ بالبزوغ والانتشار ونعم المنهج صافا. تفسير الكتاب القرآن العزيز بالمأثور يعني بالروايات، لكن درائيا مو روائيا، على نهج درائي لا اجتهادي، لا على نهج ماذا، على نهج درائي فقاهي بالفقاهتي، لا على النهج الروائي. أكثر كتب التفسير الروائي التي الآن في ذهنكم الموجودة عدا كنز الدقائق وغيرها، تفسير الكتاب بالسنة بالروايات لكن روائيا مو درائيا. روائيا لماذا؟ يعني يلحظ الرواية مصرح فيها قوله تعالى كذا 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 كذا، تفسيره كذا كذا. هذا نوع من الصلة بين السنة والكتاب على صعيد اللفظ لكن والمعنى القريب، لا على صعيد المعاني ذات الطبقات. طبعا تفسير القرآن بالقرآن أيضا كذلك. لاحظوا تفسير القرآن بالقرآن، تارة المفسر يحاول أن يكتشف الصلة بين آية من سورة وآية أخرى، من سورة أخرى ومن نفس السورة، بحسب طبقة لفظ الآية مع لفظ الآية، أو المعنى القريب في الآية هذه مع المعنى القريب في تلك الآية. هذا نوع من تفسير القرآن بالقرآن لكنه نازل، نازل. وأما تفسير القرآن بالقرآن بشكل صاعد يعني طبقات معاني القرآن وطبقات معاني الآية الأخرى تكتشف الصلاة أنت بينها، هذا على حال مقام آخر أكبر. مقام آخر أكبر. طبقات معاني مع طبقات معاني تحتاج إليه ماذا؟ تحتاج إليه فقاهة واجتهاد وقراءة عميقة تحقيقية. وإلا تفسير القرآن بالقرآن أيضا له طبقات طبعا. ولذلك نقول تفسير القرآن بالقرآن بطبقات إلا متناهية لا يقدر عليها إلا من؟ إلا المعصوم. وإلا هي ليست من قدرة البشر. لكن على أي حال ما لا يدرك كله لا يترك كله أو جله، لا يترك جله. طبقات. فإذا الكلام أيضا في تفسير القرآن بالقرآن ذو ذات طبقات. وما دام البحث ساخن نشير إشارة، وإن كان الآن بحث هذه الإشارة موضعها آتي بس من باب تمهيد يعني لما يأتي في مباحث لاحقة بعيدة بعد ذلك. هذا بلحاظ معاني القرآن ومعاني السنة طبقات لا متناهية. هناك أيضا حقائق للقرآن وحقائق للسنة المطهرة. اكتشاف الصلة والتواصل ذاك بعد شأن آخر، ذاك نمط آخر من تفسير الكتاب بالسنة. بعد نمط آخر من تفسير الكتاب بالسنة. بس الآن ما أريد أخوض فيه، نجعله إلى قواعد نظام حقائق القرآن. الآن نحن في قواعد النظام الثاني، فرغنا من نبذة من قواعد النظام الأول، النظام الاستعمالي اللفظي، شؤون وشجون اللفظ والمعاني القريبة. الآن نحن في النظام الثاني من قواعد تفسير القرآن، أي النظام معاني القرآن. وسيأتي بنا بحث في نظام حقائق النظام الثالث، قواعد نظام حقائق القرآن. ربما هذا مرة سابقا ذكر مرت بنا وذكرناها، ولكن لا بد أن نذكرها 10، 20، 30 مرة. المهم نذكرها كرارا كرورا كي نلتفت إليها بشكل عميق. ما هي دي نكتة جديدة؟ نكتة سابقا ذكرناها بس كأنما جديدة لأن نذكرها. أن كل قاعدة من قواعد تفسير القرآن الموجودة في نظام الاستعمالي لها تفسير آخر. قواعد التفسير، قواعد التفسير لها تفسير، هي قواعد التفسير لكن لها تفسير. هذه قواعد التفسير الموجودة في النظام الأول، النظام الاستعمالي، لها تفسير آخر نفسها، لهم بعد آخر، معنى آخر في ظل النظام الثاني، نظام المعاني. وهي لها تفسير ثالث آخر في ظل النظام الثالث، نظام حقائق القرآن. فتفسير الكتاب بالسنة، لاحظ شو تفسير المأثور مطبقة على هذه قاعدة أخرى بعد. تكرر القاعدة الواحدة في الأنظمة الثلاثة، هذه قاعدة نفسها. تكرر القاعدة الواحدة في الأنظمة الثلاثة. ف تعالوا نطبقها على نفس قاعدة تفسير الكتاب بالسنة. تفسير الكتاب بالسنة أو التفسير بالمأثور مارسه جملة من المحدثين شكر الله سعيهم بنمط النظام الأول، يعني اللفظ باللفظ، شؤون لفظية. الآن للتو في محاولات تفسير الكتاب بالمأثور بالروايات، لكن بنمط النظام الثاني، نظام معاني القرآن ومعاني السنة، طبقات مترامية لمعاني الكتاب وطبقات مترامية لمعاني السنة الشريفة. نفس هذه القاعدة تفسير الكتاب بالسنة منهج إلى الآن ما بزغ، أو إذا بزغ شتات رذاب إلى الآن بشكل منهج ومسيرة ما صارت. إن كيف تفسير الكتاب بالسنة هذا بيد المعصوم على كل، تفسير الكتاب بالسنة بنحو حقائق الكتاب وحقائق السنة، حقائق عينية يعني خارجية تكوينية. ولعل أحد تفاسير مقولة مقالة وقول أمير المؤمنين عليه السلام أنا القرآن الناطق، المقصود إذن كل قاعدة عموما من قواعد التفسير لا نظن أن لها اندراج في نظام واحد من الأنظمة الثلاثة، لا، يمكن اندراجها في النظام الأول والثاني والثالث، غاية أن تأخذ بعد في التفسير غير اندراجها في النظام الأول والثاني غير الثالث، لها بعد. نرجع إلى ذا المنهج، قاعدة تفسير الكتاب. الآن ذكرنا في البين استطرادا جملة من القواعد، فقط ذكرناها اسما فهرسيا لكي تفيدنا في هذا المبحث. نرجع للقاعدة، قاعدة تفسير الكتاب بالسنة بلحاظ طبقات المعاني، بلحاظ ماذا؟ طبقات المعاني. إذن هذا هو المنهج الجديد، أو قل ده منهج وقاعدة تفسير الكتاب بالسنة لكن بلحاظ اندراجه في النظام الثاني لا في النظام الأول. لتبيان وتوضيح هذا المنهج بعد له منهج صاف دقيق مر بنا في آخر البحث السابق، والآن نحن على وشك أواخر هذا البحث، نذكر بالضابطة ذكروها، هذه الضابطة ذكروها ضابطة علامة على هذا المنهج، هي البلورة الجديدة لهذا المنهج. هي الضابطة ما هي؟ أنت أيها المحقق في التفسير، الفقيه في التفسير، تمتحن هل لك قدرة على هذه الضابطة. ما هي هذه الضابطة لهذا المنهج؟ أن كل رواية حتما لها صلة بأحد الآيات، وإن لم تكن الصلة ظاهرة بارزة على سطح اللفظ، ولا على سطح المعنى الأول، ولا على سطح المعنى الثاني، قد المعنى الثالث الباطن الخفي الخفي الأخفى البطون الأخرى البطون اللاحقة. إذن كل رواية تحمل معنى من المعاني أو طبقات من المعاني لا بد أن لها صلة بآية. هذا امتحان لاجتهاد المجتهدين. هذا المنهج إليه ثمرات عظيمة عظيمة جدا. نؤجل الحديث فيها إلى جلسة لاحقة، لأن ثمراتها مهمة، تطمع الإنسان في الخوف وفي انتهاجه. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.